أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر المحقق الدواني إشكالا على السيد الصدر الدشتكي على الله مقامهما، وحاصل هذا الإشكال أنه يلزم من القول بكفاية تعدد اللحاظ والإدراك واتحاد الموضوع والمحمول ذاتا، بحيث يكون الموضوع عين المحمول من دون أدنى اختلاف، انتفاء النسبة بين الموضوع والمحمول، إذ لا تكثر إلا في الإدراك. وإذا كان الطرفان واحدا والنسبة منتفية لانتفاء الكثرة، فيلزم من ذلك على القول بأن مفاد القضية الحملية ثبوت شيء لشيء، أن لا يكون عندنا في القضية الحملية إلا مجرد الموضوع والمحمول من دون نسبة. ولو قلنا بالتفصيل بين الهلية البسيطة والهلية المركبة، لأن مفاد الهلية البسيطة ثبوت الموضوع لا ثبوت شيء للموضوع بخلاف القضية المركبة، فيلزم على قول السيد الصادر أن لا يكون عند في قولنا شيء الشيء موجود إلا ذات الموضوع، بحيث لا يكون هناك كثرة أبدا، فلا موضوع ولا محمول ولا نسبة، بل القضية تتحقق بمجرد فرض شيء واحد، وكلا الأمرين لا يحتمل ولا يعقل، لأن القضية تتقوم بالكثرة والنسبة. هذا حاصل كلامه، كلام المحقق الدواني قدس الله نفسه الزكية، وهو إشكال مبني على الالتزام بما ذكره السيد الصدر من أن الحملة لا يقتضي تعدد الموضوع والمحمول، وإنما يقتضي تعدد اللحاظ لا أكثر. فتارة يكون مع تعدد اللحاظ كثرة في الطرفين، وتارة لا يكون هناك كثرة في الطرفين. فبناء على ما ذكر يلزم هذا القول، وهو أن يكون مفاد القضية مطلقا الموضوع والمحمول من دون نسبة. إذا كانت بنحو قولنا زيد موجود، أو يكون مفادها ذات الشيء من دون تعدد ولا تكثر. هذا ما ذكره قدس الله نفسه. والمحقق الزنوزي يورد إشكالا عليه بدعوى أن المحقق الدواني ذكر كلاما فيه خبط وخلط، فنسب إلى المحقق الدواني الخبط والخلط، وذكر أن بين الهلية البسيطة والهلية المركبة فرقا في مقامين: مقام الحكاية وانعقاد القضية، ومقام المحكي والمصداق وما تنطبق عليه القضية وتحكيه القضية. أما بالنسبة إلى الاختلاف والفرق بين القضيتين بلحاظ مقام الصدق والانطباق، فباعتبار أن مفاد القضية الهلية البسيطة إنما هو ثبوت الموضوع لا ثبوت شيء للموضوع، هذا إذا كان العقد إيجابيا، ومفادها إذا كان العقد سلبيا ليسية الموضوع بالنحو المطلق، بمعنى أنك في مقام إبطال الموضوع وبيان خلو متن الواقع عما يكون مصداقا لعنوان الموضوع. هذا مفاد القضية البسيطة الهلية البسيطة في الإيجاب والسلب. وأما مفاد الهلية المركبة فهي إثبات شيء للموضوع، بحيث يكون المثبت مغايرا للمثبت له ومباينا له مفهوما وإن اتحدا مصداقا وخارجا. فهذا بالنسبة إلى الفرق بينهما في مقام الانطباق والمحكي. وأما بالنسبة إلى الفرق بينهما في مقام الحكاية في مقام الانعقاد كما يقول قدس الله نفسه الزكية، فهو أن العاقد مطلقا أي كل قضية سواء كانت بسيطة أو كانت مركبة فهي لا تخلو من موضوع ومحمول ونسبة بين الموضوع والمحمول مثبتة إذا كان العقد إيجابيا أو منفية إذا كان العقد سلبيا. لكن الفرق بينهما في أم من جهة أخرى، وهي أن أجزاء الهلية البسيطة بسيطة، فمفاد قولك زيد موجود أو النار موجودة أو السماء موجودة أو أمثال ذلك مما يكون المحمول فيه الموجود ليس إلا ذات الموضوع وذات المحمول والنسبة بينهما في مقام المفهوم، لكن المقصود بذلك إثبات الموضوع لا أنك في مقام إثبات شيء مباين للموضوع، بل أنت تعقد النسبة بين المفهومين لكن مرادك بذلك إثبات الموضوع نفسه. وحبا بروح أصبح عشر نيلا هذا بالنسبة إلى الهلية البسيطة. وأما بالنسبة إلى الهلية المركبة فهي أن أجزاءها مؤلفة من أربعة أمور: الموضوع والمحمول والنسبة والوجود الرابط الذي يربط الموضوع والمحمول معا، بحيث يكون وجود الموضوع للمحمول لنفسه عين في نفسه عين وجوده لموضوعه. هذا هو الوجود الرابط الذي يميز الهلية المركبة عن الهلية البسيطة، فهما أي القضيتان تشتركان في ثلاثة أجزاء، وهي الموضوع والمحمول والنسبة، ولكن تفترق المركبة عن البسيطة بالوجود الرابط. فإذا قلت الفلك متحرك فأنت تثبت الموضوع والمحمول وهو الحركة، وتثبت النسبة بينهما، وتثبت مع تلك النسبة وجودا رابطا يكون مثبتا رابطا للحركة بموضوعها. هذا بالنسبة إلى الفرق بينهما في مقام الانعقاد و التقرر الماهوي إذا صح التعبير. ثم قال أنه إذا أشكل الأمر في قولك الوجود وجود أو الوجود موجود ولم تقدر على تطبيق ما ذكرنا، فينبغي أن تتوسل إلى ذلك بتبسيط المفاهيم وتحليلها. فقال ذكر قدس الله نفسه، طبعا الإنصاف أن هذا المطلب فيه اضطراب وفيه خلط كبير سأبينه إن شاء الله، ولكن أنا أجتهد وأسعى أن أقارب الموضوع بمقدار كبير حتى أوفيه حقه. قد يقصد بقولك الوجود وجود أو الوجود موجود، والعبارة عندي الوجود موجود، وأنا أحتمل أن العبارة الأصح هي الوجود وجود. قد يقصد بذلك حمل الشيء على نفسه، ويمكن أن يقصد بذلك إثبات الوجود لا حمل الشيء على نفسه، بل كأنك تقول أن الوجود متحقق، ولكن لما كان التحقق عين الوجود فاستبدلت هذه اللفظة بلفظة أخرى فقلت الوجود وجود، فليس هذا من قبيل زيد زيد، لأنك إذا قلت زيد زيد فأنت في مقام إثبات عنوان خاص وراء الوجود لموضوع خاص وهو زيد. لكن هنا قد يقال الوجود وجود ويراد بذلك الوجود موجود، ويمكن أن يقال الوجود وجود في مقابل قول من قال الوجود ما هي، فالقول الثاني حمل للشيء على نفسه، وأما القول الأول فهو إثبات للشيء. طيب، إثبات الشيء يمكن أن يكون بلحاظ مقام تقرره الذاتي، ويمكن أن يكون بلحاظ مقام تقرره العيني. فإذا قلت النار نار، فإما أن يكون قصدك من النار نار الحمل الأولي، وإما أن يكون قصدك التوحيد بين الطرفين بلحاظ التقرر الماهوي، وإما أن يكون قصدك التوحيد بين الطرفين بلحاظ التقرر العيني، وإما أن يكون قصدك مجرد الاتحاد المفهومي. فهذه أربعة وجوه يمكن أن يحمل قولك النار نار عليها. الوجه الأول أن يكون من باب حمل الشيء على نفسه. الوجه الثاني أن يكون من باب التعريف والحمل الأولي. الوجه الثالث أن يكون من باب إثبات الشيء لنفسه، لكن بلحاظ مقام التقرر الماهوي، باعتبار كون التقرر الماهوي من مراتب الواقع. فأنت لا في مقام التعريف، بل في مقام إثبات عنوان خاص. فكما أن مفهوم النار هو عين مفهوم النار، كذلك هو أيضا مصداق لمفهوم النار في مرتبة الماهية. وقد يكون مقصودك إثبات صدق المحمول على الموضوع، لكن بلحاظ الوجود العيني، أي الوجود الزائد على ذات الماهية، وهذا يراد به الوجود الخارجي في مقابل التقرر الماهوي الذي هو وراء التقرر الماهية، لكن بلحاظ الوجود الذهني مثلا. هذه وجوه أربعة يمكن أن يحمل قولك النار نار عليها. قال قدس الله نفسه أن هذه الوجوه تأتي بلحاظ في قولك الوجود وجودا، مع أن الوجود ليس عنوانا ماهويا لكن له تقرر ذهني. فإما أن يكون قولك هذا من باب إثبات الشيء لنفسه، وإما أن يكون تعريفا نظير الحمل الأولي، مع أنه ليس بتعريف حقيقي، لكن كما أن النار نار بلحاظ المفهوم، كذلك الوجود وجود بلحاظ المفهوم والعنوان. وإما أن يكون قولك الوجود وجود بنحو التوحيد في الصدق والانطباق، وأن المحمول صادق على الموضوع، إما بلحاظ الوجود الذهني أو بلحاظ الوجود الخارجي. طبعا الوجهان الأخيران من وجوه الحمل الشائع، وهذه هلية مركبة، عفوا يمكن أن يقال أنها هلية مركبة كما يفهم من كلامه، ويمكن أن يقال بأنها ليست هلية مركبة بل هلية بسيطة، لأنك عندما تلاحظ الخارج وتقول الوجود وجود في الخارج، فأنت في مقام إثباته لا في مقام إثبات شيء له. وهذا يختلف باختلاف كيفية ملاحظة المحمول. فأنت تارة تلاحظ المحمول على أنه مطلق التحقق، وتارة تلاحظ المحمول على أنه تحقق خاص. فإن لاحظته تحققا خاصا ولاحظت الموضوع أنه عنوان له مصداق، فإما أن يكون حملك عليه بلحاظ كون العنوان له تحقق في الذهن، وإما أن يكون حملك عليه بلحاظ كونه منطبقا على مصداقه. فإذا لاحظته منطبقا على مصداقه، فالاتحاد بين الموضوع والمحمول في الوجود، وهذا حمل شائع صلاحي. وإذا لاحظته في الذهن، فهذا حمل شائع صناعي أيضا، لأن اتحاده مع ذلك العنوان المنطبق على مصداقه في الوجود الذهني مثلا. ولذلك يفهم من كلامه أن هذا القول يمكن أن يكون حملا مركبا وشائعا صناعيا. نلاحظ العبارة ونعلق عليها إن شاء الله. قال خصومة وحكومة، هذا المحقق الجليل أي الدواني قد أورد على السيد السند السابق ذكره بما محصوله أنه يلزم على ما ذكره أن تكون أجزاء القضية اثنين، إذ لا تعدد عنده في المفهوم بين الموضوع والمحمول. فإن قلت مقتضى هذا أن يكون عندنا أمر واحد، فمن أين التعدد والاثنينية؟ قال التعدد والاثنينية مقتضى القضية، لأن أحدهما محمول والآخر موضوع، ومن هذا الباب فرض الاثنينية. بل إنما التعدد في الإدراك فقط، وذلك طيب هنا نفى أمرا ثالثا وراء الموضوع والمحمول. قال هذا طبعا بناء على أن مفاد كل قضية إثبات شيء لشيء في الإيجاب. أما إذا قلنا بما قاله المتأخرون من أن الحامل إما أن يكون من باب إثبات الشيء أو من باب إثبات شيء لشيء، وهذا ما يسمى بالهلية البسيطة والهلية المركبة، فإذا قلنا الوجود وجود يلزم من ذلك أن لا يكون عندنا إلا شيء واحد، وهو ما تعلق به اللحاظ المتعدد، وذلك لأن المفروض أن المحمول هنا هو الموجودية، والموجودية إثبات الشيء. فإذا كان الموضوع هو أصل الشيئية وأصل الوجود فليس عندنا إلا ذات الموضوع. قال وذلك أي كون الأجزاء اثنين إنما يكون عند القول بما اشتهر عند فرقة من المحدثين من أن مفاد القضية مطلقا أي الحملية إنما هو ثبوت المحمول للموضوع، ولا فرق في ذلك بين الهليات البسيطة والمركبة. طيب هل معنى ذلك أنه بناء على غير هذا المبنى ينتفي الإشكال؟ قال لا، الاستدراك بلحاظ أسوأية الإشكال أو اشتداد الإشكال. قال وأما لو نظرنا إلى ما هو المحقق في مدارك براعة من المحدقين أو من المحدقين، إن قلنا التحديق فالمقصود بذلك التدقيق، وإن قلنا بالإحداق فالمقصود بذلك الإحاطة بعرش التحقيق كما يقولون، هذا من المحدقين بعرش التحقيق، ولكن يحتمل أن يكون المحدقين لئلا يلزم الحذف، يعني كأنه أولى من الحذف، من المحدقين مع أنه تعبير بارد من الفرق بين الهليات البسيطة والهليات وبين الهليات المركبة. الفرق ما هو؟ بأن المفاد في الهليات البسيطة إنما هو ثبوت الموضوع وتجوهره وتحققه في نفسه إذا كان العقد عقدا إيجابيا أو ليسيته وبطلانه في ذاته، هذا إذا كان العقد سلبيا، لا ثبوت مفهوم ما له أو سلبه عنه، هذا مفاد القضية في الهلية البسيطة، لا إثبات مفهوم لشيء ولا سلب مفهوم عن شيء، بل إثباته وبطلانه. وفي الهلية المركبة إنما هو ثبوت مفهوم ما للموضوع أو سلبه عنه. فإذا الهلية البسيطة أي القضية التي يسأل عنها بهل البسيطة، وهي التي محمولها الوجود، ليس يحتاج إلى الرابطة، الهلية البسيطة لا تحتاج إلى رابطة، فإذا لم تكن محتاجة إلى رابطة، والمفروض في كلام السيد السناد أن الموضوع والمحمول ذات واحدة، فيلزم من ذلك أن لا يكون عندنا إلا شيء واحد، لا موضوع ومحمول بل شيء واحد، هذا مفاد الهلية البسيطة عنده. طبعا الهلية البسيطة في قولك زيد زيد أو النار نار وهكذا، هذا هو لازم كلام السيد السند. فإذا حمل الوجود على نفسه ويقال الوجود وجود هذه هي الهلية البسيطة التي ينظر إليها المحقق الدواني في إراده. هذا محل إراده هو هذه القضية، الوجود وجود. كيف تعول على مسلك السيد السند أنه لا تعدد إلا في اللحاظ، وأما الذات فواحدة؟ طيب ذات الوجود واحدة، وتعدد اللحاظ وانعقد الحمل، ولا موضوع ولا محمول، لأن الموضوع والمحمول يحتاج يستلزمان الكثرة، وهنا لا كثرة، إذن لا يوجد عندنا إلا شيء واحد. لازم أن لا تكون القضية إلا مفهوما واحدا تعلق به إدراكان، إذ مفهوم الموضوع والمحمول عند هذا السيد الجليل واحد لا تعدد فيه، والنسبة التي هي الرابطة لا يحتاج إليها هاهنا، فتتحصل القضية البسيطة من دون تركيب فيها من أجزاء هي الموضوع والمحمول والنسبة، لأنهما من المدركات لا من الإدراكات، والمدرك واحد بحسب الفرد، فلا يصح تفسيرها بالقول، لأن القول هو أمر مركب فيه إثبات شيء لشيء أو إثبات مفهوم لشيء وهكذا. لذلك القول عند المناطقة في مقابل المفرد، وهنا لا شيء مركبا، لأنه ليس عندنا إلا ذات واحدة. هذا محصول كلامه بأتم تقرير، أي أفضل مما قرره. أقول هذا الذي ذكره المحقق الدواني بناء على تكثر الهلية البسيطة ولو في مقام المفهوم والانعقاد، كما عليه جمع من المحققين، ومنهم أو من أواخرهم المحقق اليزدي في حاشيته على نهاية الحكمة، وهو القول الأصح حيث لا تعقل القضية إلا مع تكثر بين أطرافها. أقول هذا الذي ذكره المحقق الدواني إشكال متين، لأن المحقق الدواني ليس في مقام نفي التكثر عن الهلية البسيطة وكفاية تعدد الإدراك، بل في مقام مناقشة قول السيد السند، فهو في مقام بيان المحذور الذي يلزم من كلام السيد السند، وليس في مقام بيان أجزاء القضية مركبة كانت أو بسيطة، ولا في مقام بيان مفادها، بل في مقام بيان ما يترتب على ما اختاره السيد السند. وبين الإشكال في هذا، هل هناك إشكال في الملازمة؟ لا إشكال في الملازمة، لأن هذا هو عين ما ذكره المحقق السيد السند. بالفعل ذكر السيد السند أنه لا نحتاج في عقد الحمل في قولنا زيد زيد إلا إلى تكثر في طرف الإدراك، وأما المدراك فهو واحد، وهذا ما ذكرناه من أنه كيف يعقل الحامل مع انتفاء النسبة. خب لا تنتفي النسبة إلا إذا لم يكن هناك موضوع أو ومحمول، وإلا فإذا ثابتهم موضوع ومحمول فالنسبة ثابتة بالضرورة، ولو كانت نسبة المباينة، إذ لا يعقل ثبوت أمرين من دون نسبة بينهما، كالاقتران والسبق واللحوق والعلية والمعلولية، أو أنهما متباينان أو متحدان. وبالجملة فالنسبة باعتبار أنها من شؤون الوجود الخارجي أو الوجود الذهني أو شؤون الإدراك المتعلق بالأمرين ثابتة لا محالة، ولا يخلو موجودان من نسبة ومقايسة. والذي ذكره المحقق السيد السند هو هذا، أنه يكفي تعدد الإدراك، فأوردنا عليه أنه إذا لم يكن في المدرك تعدد فأين النسبة؟ وهذا الذي ذكره المحقق الدواني. فإن قلت إذن لا وجه لتكرار الإشكال لأنه تقدم، قلنا المحقق الدواني أقدم ممن ذكر الإشكال المتقدم، فإن كان هناك إشكال في التكرار اللفظي فعلى من ذكر الإشكال في صدر هذا الباحث أو هذه الرسالة، فالإنصاف أنه لا وجه للتحامل على المحقق الدواني حتى يقال أن في كلامه خبطا وخلطا، بل الإنصاف أن الخلط والخبط من المحقق الزنوزي على الله مقامه، لأنه ذكر ما تتركب منه الهلية البسيطة وما تتركب منه الهلية المركبة، والفرق بينهما، مع أن كلام المحقق الدواني أجنبي عن هذا المطلب بالكلية. ولذلك نقول أنه لا مجال لما أورده المحقق الزنوزي. ومع ذلك في كلامه خلط نشير إليه إن شاء الله تعالى. قال: وفيه من الخبط والخلط شيء لا يمكن أن يصدر من أصحاب العلم والتحصيل، فإن الفرق ثابت بين عقود الهليات البسيطة وبين عقود الهليات المركبة. قلنا أن كلام المحقق الدواني ليس مرتبطا بالهليات البسيطة والمركبة حتى يفهم منه أنه ينفي الفرق، وحتى يبين وجوه الفرق بين القضيتين. والحاصل أن هنا فرقا من وجهين، لا من وجه واحد بل من وجهين، أحدهما بحسب مصداق الحمل والمحكي عنه بالعقد. يريد بالعقد القضية بما لها من وجود علمي، وبالمحكي المصداق ما تنطبق عليه القضية، والآخر بحسب نفس العقد والحكاية في ظرف الحكم. أما الفرق الذي بحسب ما يصدق عليه الحامل وما يطابقه، فهو أن مفاد الحمل والعقد وهو بعينه ما يحكى عنه به في الهليات البسيطة هو نفس تقرر الموضوع ووجوده أو ليسيته وبطلانه في نفسه وبحسب اعتبار ذاته، هذا هو مفاد الهلية البسيطة. وفي الهليات المركبة هو ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه. وبهذا فرق يفهم من كلام المحقق الدواني حسب تقرير المحقق الزنوزي. وأما الفرق الذي هو بحسب الحكاية وهي بعينها نفس العقد باعتبار الاتحاد الذاتي بين الحاكي والمحكي، فهو أن كل من أجزاء العقد في الهليات البسيطة بسيط. يريد بذلك أن أطراف الهلية البسيطة هي ذات الموضوع وذات المحمول والوجود الرابط، فليس هنا أمرا مركبا بل هي أطراف ثلاثة بسيطة. ولا يقصد بالبسيطة أنها غير قابلة للتحليل، كيف وأغلب أفراد الحمل الشائع مما ينحل إلى أجناس وفصول وأمثال ذلك، كما أن المحمول أيضا قد يكون من قبيل الأعراض المركبة في الذهن أو يعني التي لها قابلية التحليل، كما لو قلت زيد مثلا أحمر فإن الحمرة وإن كانت بسيطة في الخارج لكنها تنحل بحسب النظر العقلي إلى جنس وفاصل، حتى لو كان هذا التحليل يعني مبنيا على عناية ما. لا يقصد بالبساطة إلا أن الأطراف ليست إلا هذه الأمور الثلاثة، هذا هو المقصود. وأما في الهلية المركبة فالموضوع أو المحمول متألف من نفس مفهومه ومن الوجود أو العدم الرابط، طبعا نفس المفهوم يعني مفهوم الموضوع مفهوم المحمول والعدم والوجود الرابط بينهما، وكذلك العدم الذي يمكن أن يكون رابطا على القول بأنه يمكن أن يكون رابطا. طيب، وهذا غير النسبة الرابطة التي هي في أي عقد كان. خب، هذا من مواضع الخلل في عبارته. خب، أين البساطة في الهلية البسيطة والتركيب في مقابله في الهلية المركبة؟ نعم، هناك كثرة في الأطراف وقلة، فالهلية البسيطة أقل عددا في أطرافها من الهلية المركبة، وهذا يمكن أن يعبر عنه بالبساطة لا بأس بذلك، لكن البساطة وصف للقضية لا لأجزائها. قلة عدد الأجزاء لا توجب أن تكون الأجزاء بسيطة، حتى لو حملنا البساطة على القلة، لأن القلة حينئذ وصف للقضية، فمراده بالبساطة هذه البساطة القضية، يعني أنها ليست ذات عدد الأجزاء نفسه. ففرق إذن بين قولنا الفلك متحرك، الذي هو في قولنا الفلك موجود متحركا الذي ينحل إلى كون الفلك على صفة المتحركية، أو كون المتحركية له، وبين قولنا الفلك موجود. وأقول إن الفرق بينهما في المفهوم والمضمون وإن كان واضحا، لكن عبارته لا تنطبق عليه. هذا أول الإشكال في عبارته، طبعا بقطع النظر عن أصل قصور الإشكال الآن، لأننا بعد في مقام التمهيد للإشكال الذي يريد أن يريده. قال: فقد تقرر أن نفس العقد بما هو عقد، أي كل قضية بما هي قضية، سواء كان هليا بسيطا أو هليا مركبا، يجب أن يشتمل على الموضوع والمحمول والنسبة، بلا فرق بين القضية البسيطة والقضية المركبة. ومن تضاعيف ما ذكرناه وقررناه يظهر أن العقد في حمل الشيء على نفسه من عقود الهليات المركبة. يقصد بتضاعيف ما ذكرناه ما ذكره في هذا الفاصل بتلميح بعيد، وفي الفصل السابق المعنون بالتخطئة الوجدانية، حيث ذكرنا في ذلك الفاصل أن قولك الوجود وجود يمكن أن يكون إثباتا حملا للشيء على نفسه، ويمكن أن يكون حملا أوليا، ويمكن أن يكون حملا شائعا صناعيا. قال: يظهر أن العقد في حمل الشيء على نفسه من عقود الهليات المركبة لا من عقود الهليات البسيطة. طبعا هذا الكلام على إطلاقه لا يصح في قولنا الوجود وجود، لأن الوجود وجود على بعض الوجوه عقد بسيط وليس عقدا مركبا، لأنك تثبت الشيء ولا تثبت شيئا لشيء، على الأقل على وجه من الوجوه المتقدمة. قد تقدم أن حمل الشيء على نفسه يمكن أن يكون بنحو الحمل التركيبي أو مثلا الهلية المركبة، ويمكن أن يكون على نحو الهلية البسيطة، فهذا أيضا إشكال على العبارة. فإذا قلنا الوجود وجود حصل عقد من الهلية المركبة، وأما إذا قلنا ما عندك وجود أو موجود؟
الثانية موجود،
والأولى وجود. نعم، كما عندي الآن عندي هذا الوجود وجود في الأولى والوجود موجود في الثانية، لكن الذي جعلني أتعجب أن الكلام في تعدد وجوه الحامل في لفظ واحد أو في مفهوم واحد. أما إذا غيرت الحامل، يعني جعلت الموجود في مقابل الوجود وحملته على الوجود، فهذا بلا إشكال غير مفاد القضية الأولى. قال: وأما إذا قلنا الوجود موجود فهو عقد من الهلية البسيطة. وهذا الإشكال يمكن دفعه، لأنه في مقام بيان كيفية تطبيق عنوان الهلية المركبة على قولنا الوجود وجود، فكأنه يريد أن يقول أن مفاد الوجود وجود غير مفاد الوجود موجود، وهذا إلى هذا الحد مقبول لا بأس به. الوجود موجود قضية هلية بسيطة، الوجود وجود قضية هلية مركبة، هذا لا بأس به لا بأس. لكن الإشكال فيما سيأتي، يعني العبارة تشتد خللا فيما سيأتي. قال: وإن أشكل عليك الأمر في قولك الموجود موجود، هذا عندي كذا، أنت عندك شنو؟ الموجود موجود ولم تكن. طيب، لماذا جاء الموجود موجود هنا؟ يعني ليش جاء بقضية ثالثة؟ يعني ينبغي أن يركز على قضية واحدة يتحد طرفها. فإما أن نأخذ الوجود وجود ونطبق عليه ما سيأتي، أو نجعل هذا موردا لما تقدم، ولم تكن تقدر على إجراء ما بسطناه فيه، وكنت زاعما أنه من الهليات البسيطة وأنه حصل من مفهوم واحد. فاعلم أن هذا القول، أي الموجود موجود أو الوجود وجود، يمكن أن يقصد به حمل الشيء على نفسه، أي الموجود على، أعني الموجود على نفسه. أنا كذا عندي، أعني الموجود، أنت عندك بعد أعني الموجود. خلص. ويمكن أن يقصد به أن الموجود، أي هذا المفهوم الذي جعل موضوعا للعقد، موجود ومتحقق. الفرق بين المعنيين أنك في الأول حكمت بالاتحاد بين شيئين وأنت تلاحظ كونهما واحدا، إما على نحو جعل اللحاظ حيثية تقييدية في أحدهما دون الآخر، أو في كليهما مع ملاحظة الاتحاد في الذات على ما تقدم. وأما في الثاني فأنت تلاحظ مفهوم الموضوع وتحمل عليه عنوان المحمول من باب اتحادهما في أصل الوجود الذي هو أعم من الوجود الذهني والخارجي. فكما أن النار في الخارج موجودة، كذلك مفهوم السماء في الذهني موجود، وهذا حمل شائع صناعي. طب هذا حمل شائع صناعي وليس من باب حمل الشيء على نفسه، للفرق بين الطرفين باعتبار أن أحدهما يراد به أصل الوجود والآخر يراد به مفهوم الوجود، فهو على القصد الأول من حمل الشيء على نفسه. أو صحيح، لكن ومن الهليات المركبة، أطلق القول بأنه من الهليات المركبة، مع أن حمل الشيء على نفسه أعام من أن يكون من باب اتحاد الطرفين مفهوما أو من باب اتحاد الطرفين وجودا أو من باب اتحاد الطرفين، بمعنى أن زيدا حال وجوده زيد، على ما أشار إليه في بعض الكلمات المتقدمة حيث قال: حيث قال في أول الرسالة: نظرا إلى اقتضاء صدق الموجبة الخارجية وجود الموضوع في الخارج، هناك ذكر أنه هذا الحمل زيد حال وجوده زيدا، زيد هذا يقول حمل ليس بضروري، وذلك لتوقف صدق المحمول على وجود الموضوع، ووجود الموضوع ليس ضروريا في نظر العاقل. ففرق بين أن تقول النار نار وبين أن تقول النار في الخارج نار، لأنك إذا أخذت الوجود الخارجي قيدا في الموضوع كان صدق المحمول موقوفا على تحقق الموضوع، والمفروض أن تحقق الموضوع ليس بضروري في مثل النار، لا ضرورة ذاتية ولا ضرورة علمية. فيكون قولك النار في الخارج نار بمثابة القضية الشرطية، إن تحققت النار في الخارج فهي نار، وهذا غير قولك النار نار أي بلحاظ الماهية، أو النار في كل وجوداتها نار. هذا فرق بينه. على كل حال، هناك حسب ما ذكر، وأن الحمل ليس بضروري، هذا الحمل يكون حملا مركبا، لكن النار نار ليس حملا مركبا، لأنك في مقام إثبات الشيء نفسه لنفسه، وإثبات الشيء لنفسه ليس أكثر من إثبات نفسه. قال: وعلى القصد الثاني، أعني أن تقصد أن مفهوم الموجود مندرج تحت المحمول، بل من قال وعلى القصد الثاني ليس يكون من حمل الشيء على نفسه، لأن المأخوذ في الموضوع هو المفهوم والمأخوذ في المحمول هو التحقق، وبينهما مغايرة. ولا من الهليات المركبة، لأن الذي تحمله هو الوجود الموجود بمعنى الوجود، فهذه قضية بسيطة. فإذا قولك الموجود موجود يمكن أن تتصور على نحو الهلية البسيطة. والقول الفاصل بعد ذلك يقول أن الهليات البسيطة إنما هي من أقسام الحمل البسيط الذي يتصور في عقد محموله الوجود، وهذا واضح، ومفاده تقرر نفس الشيء وتجوهره، وهو من أقسام الحمل الشائع المتعارف، وهذا ليس على إطلاقه، لأنك قد تقول الوجود وجود ولكن تريد من ذلك الاتحاد المفهومي، ونقصد بذلك هذا طبعا إذا قصد بالوجود المحمول ما يكون صحيحا، يعني ما يصح حمله. أما إذا لاحظت المحكي، فأنت عندما تقول زيد موجود أو زيد له وجود، فأنت تلاحظ تارة العين وتارة تلاحظ الموجودية الاعتبارية التي عرف البعض التحقق بصدقها، قالوا لا نريد بالموجود إلا ما يصدق عليه مفهوم الوجود، وقال الصدر المتألهين أن هذه الحيثية هي من لوازم العينية لأنها عين العينية، فإذا قصد بالوجود الوجود العيني فالحق أن هذه دائما هلية بسيطة، وأما إذا قصد بالوجود الوجود المفهومي الذي يحكي الوجود العيني وهذا مرادهم بالهلية البسيطة، فإنهم لا يريدون بالهلية البسيطة أن زيدا عين الوجود في الخارج، يريدون بالهلية البسيطة القضية التي تحكي الاتحاد بين الطرفين. دائما الملحوظ في أقسام القضية ما يكون من شؤونها لا ما تحكي عنه القضية، عندما يقولون مثلا أن القضية هلية بسيطة أو هلية مركبة فهم يلاحظون ما يحمل، هل المحمول غير الموضوع أو عين الموضوع، لأنك إذا لاحظت العينية فحتى موارد الحمل الشائع الصناعي في الماهية وأوصافها والوجود ولوازمه يكون فيه اتحاد عيني، إذا لاحظت الاتحاد العيني فما قولك في قولنا الوجود علم والوجود قدرة والحال أن الموضوع عين المحمول، فهنا إذا لاحظت المصداق العيني فحمل العلم على الوجود لا يراد به إلا الحيثية الوجودية الخاصة، فهل تكون هذه قضية بسيطة؟ لا، هذه مو قضية بسيطة، هذه قضية هلية مركبة، لأنك في مقام إثبات شيء لشيء آخر وإن كان بينهم اتحاد في الخارج. نعم يقصدون بالهلية البسيطة ما يكون محموله الوجود، أي ما يكون محموله مفهوم الوجود الذي ينطبق على حيثية عينية خاصة. فإذا لاحظت مفهوم الوجود فإما أن يكون الموضوع مفهوم الوجود فهذا من باب حمل الشيء على نفسه، وإما أن يكون ذات الوجود العيني فيكون من باب إثباته وتكون هلية بسيطة بهذا اللحاظ، لأنك تقول مصداق الوجود ينطبق عليه مفهوم الوجود ولا يستفاد من ذلك إلا أن له تحققا هو عينه. قال وأما الهليات المركبة فليست تنحصر في قسم واحد من الحامل، فقد يكون العقد هليا مركبا، وهذا واضح وهو من الحمل الشائع، من قبل مثل أن يقال العقل مرب لما هو دونه، من قبل قولك زيد ضاحك والسماء زرقاء وأنا أكلت وأمثال ذلك، إن كان قولك أكلت يفيد مفاده عنوان متحد مع الموضوع. على كل حال مصادق أمثلة الحمل الشائع كثيرة. وقد يكون هليا مركبا وهو من الحمل الأولي الذاتي، وهذه على عهدته على الله مقامه، لأنه لا يراد بالحمل الأولي الذاتي إلا اتحاد الطرفين في المفهوم، فليس هذا من باب إثبات شيء لشيء بل من إثبات العينية. فكيف يكون هذا حملا أو مركبا؟ اللهم إلا أن يقصد أن الاتحاد بين المفهومين حتى في مرتبة تقرر الماهية إنما يصح بلحاظ التعدد المفهومي ولو بالإجمال والتفصيل. فمع أن ذلك التعدد شرط، إلا أنك تغض النظر عنه وتلاحظ الاتحاد، فيكون الاتحاد بين المفهومين في المحكي هو الموجب لقولك أن هذا حمل أولي ذاتي. وإلا فإنك إذا لاحظت الحاكيين وهما العنوانان المتغايران بالإجمال والتفصيل، فإن الاتحاد بينهما إنما هو اتحاد شائع صناعي. وأقول لو سلمنا بهذا التوجيه ولا محيص عنه أو لا بديل له، فإن هذا التوجيه لا يكون تاما، وذلك لأنك إذا لاحظت العنوانين بما هما متغايران فلا حمل بينهما، لأن الموجب للحمل إنما هو الاتحاد، وشرط الحمل إنما هو كثرة المتحد لا كثرة أمر وراء ما يتحد. فلا يعقل أن يكون جهة الكثرة هي جهة الحمل الشائع الصناعي، وجهة الوحدة هي جهة الحمل الأولي، لأن هذا خلاف ما يقولون أن كل حمل فيه كثرة ووحدة. فهذا الذي ذكرناه عنه ولا بديل له هذا أيضا ليس بتام. مثل أن يقال الإنسان حيوان ناطق، إذا لم يقصد به تعريف الإنسان وتحديده، كيف يمثل للحمل الأولي بما لا يقصد به التعريف والتحديد؟ هذا إشكال في عبارته، وهذا من خبط في هذه العبارة. حتى يلزم يقول إذا لاحظت التعريف والتحديد كان الإخبار في الواقع إنشاء، هذا ينظر إلى ما يقال من أن التعريف لا يكتسب بالبرهان ولا يثبت بالبرهان، بل التعريف دائما تصور. وقد يكون هليا مركبا، قولك النار نار أو أمثال ذلك قد يكون هليا مركبا، وهو أيضا من حمل الشيء على نفسه على السبيل المتصور الذي بينا لك سابقا وذكرناه في أول الرسالة إلى هذا الموضع. فافهم ذلك ولا تتبع سبيل الذين لا يعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.